يحدث الملاء بأن ينسى لها فروع سواء في ملكة البحرين أو
من الأموال التي تجب فيها الزكاة فريضة من الله عز وجل الذهب والفضة وهما النقدان للأمة من قديم الزمان. فإذا حال الحول على الذهب والفضة وقد بلغ نصابا وجب فيه ربع العشر أي بالألف 25 ريالا. وهذه العملة الورقية في هذا الزمان إما أن تكون عملة مستقلة فتعامل معاملة النقدين، من ملك 1000 ريال وحال عليه الحول أخرج منه 25 ريالا، لأنه عملة وردية حلت محل الذهب والفضة. ومن نظر إلى القيمة وظن النقدين الذهب والفضة هما الأصل، هما الأصل في العملة، فينظر إلى الصرف إلى قيمة هذه الأوراق العملة. مثلا الريال السعودي كم يساوي من الأوراق العملة؟ إذا كان يساوي 10 ريالات من الأوراق هو يحسب هذا الحساب. وقد ثبت تكبير الفضة 56 ريالا الريال السعودي الفضي المعروف، فينظر إلى الصرف كم تساوي 56 ريال كم تساوي من أوراق العملة فيعتبر هو النصاب، فلا تجب الزكاة فيما كان أقل منه. وهذا رأي بعض العلماء المعاصرين. والمقصود أن بأي طريقين يعمل إنسان فهو صحيح، يعني إن اعتبر هذه أوراق العملة أوراق عملة مستقلة فيعاملها معاملة النقدين، إذا ملك 1000 ففي 25، إذا ملك 2000 ففي 50، وفي الأربعة 100 ريال منها من جنسها من الأوراق. وإن نظر إلى الصرف فستة وخمسين نصاب الفضة، 56 نصاب الفضة و20 مثقال من نصاب الذهب، فينظر كم قيمة 56 الفضية من أوراق العملة ويعتبر هو النصاب. إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
والصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 100 درهم ولا شيء فيما دون ذلك.
يخشى من نصابا
ولا زكاة في غيرها من الجواد وأموال التجارة والمستغلات. وهذا كان في غيرها من الجوارح وأموال التجارة والمستغلات.
هذا رأي الشوكاني رحمه الله، والصحيح أن عروض التجارة فيها الزكاة، عروض التجارة فيها الزكاة، المواد الغذائية ومواد الصناعية وأي شيء من أنواع التجارة يتاجر فيه ففيه الزكاة على القول الصحيح وهو قول الجمهور. والجواهر التي يعني يباع ويشترى فيها يعتبر من عروض التجارة، مثل الحديد ومثل النحاس كمثلها. إذا كان جواهر الزينة فالغالية الثمن للبيع والشراء، معدل للبيع والشراء، فهي من عروض التجارة ولا شك. وما كان دونها كالحديد والنحاس والأخشاب وغير ذلك من عروض التجارة يجب على التاجر إذا انتهى الحول أن يعرف ما معه من نقد، ثم يعرف ما بقي معه من عروض التجارة ويقومها بالقيمة الحالية. فإن وجد معه في مستودعه وفي متجره ما يساوي 20,000 أو 30 أو أكثر أو أقل أخرج زكاته وهي موجودة، يخرج زكاته من المواد الغذائية سواء كانت مواد غذائية أو كانت مواد أخرى مما ينتفع به الناس، لا بد من تقديرها وتثمينها بالقيمة الحالية، لا بما اشترى بل بما يبيع هو، ويدفع الزكاة نقدا. وإن أحب أن يدفع الزكاة من جنسها، من جنس المواد التجارية، وكان فيها مصلحة للفقير فعل ذلك، كأن يدفع مثلا المواد الغذائية من الأرز أو الدقيق أو المواد التي ينتفع بها، المواد الغذائية التي ينتفع بها، مواد البناء وغيرها وغيرها، ولكن بالقيمة الحالية التي يطور هو بها تجارته. ورأي الشوكاني هنا مرجوح.
باب زكاة النبات. يجب العلم في الحرقة والشعير والذرة والدبل والزبيب.
نعم، هذه خارج من الأرض وهي مقتادة للزهر ومقتادة، فما كان سقي بدون كلفة من الأودية والأنهار والأمطار أخذ منه الأجر، وما كان بكلفة يؤخذ منه نصف الأجر. يعني 300 صاع يدعو 95 كيلو صاع. إذا بلغ 300 صاع الغلة النبوية وجب فيها الزكاة، ولا يشترط فيها الحول، لا يشترط فيها الحول، لأن الدين وعروض التجارة وبهيمة الأنعام، وإنما تزكى عند الحصاد قرار الحصاد.
ولا
شيء
فيما عدا ذلك
كالخضروات
وغيرها.
نعم، كالخضروات ليس فيها زكاة إلا إذا كانت الخضروات تباع في الأسواق، فالمال الذي يجمعه منها صاحبها إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. أما هي لا تجد فيها الزكاة مثل الحبوب.
ويجب في العسل
العسل في الخلاف، والراجح وجوب الزكاة فيه إذا كان الوالي أي السلطان يحمي لصاحب الذباب، يحمي له المكان الذي فيه الذباب النحلة. أما إذا كان لا يحمي له فهو الذباب طائر، إذا استفاد منه الإنسان أيام مكثه فلا تجب عليه الزكاة، وإن دفع احتياطا فله الأجر. المهم أنها لا تكون مفروضة في الأصل الزكاة إلا إذا كان يحمي السلطان في صاحب النحل محله، وإلا فهو ذباب طائر.
ويجوز تعجيل الزكاة.
يعني إذا أجل الإنسان الزكاة قبل حلول الحول جاز ذلك، لا سيما عند الأزمات وعند الحاجات التي تزك الناس، رأى أن يقدم شيئا من الزكاة كنصفها أو ثلثيها أو ربع أو ما شابه ذلك بحسب الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما العباس فهي علي ومثلها، يعني قد أخذ زكاة العام وعليه مثلها زكاة العام القادم، وهو دليل على جواز تقديم الزكاة قبل أن يحول عليها الحول. وتبقى مشكلة ما إذا حال الحول وقد نقد المال، نقول له الأجر، له الأجر فيما أنفق وخير له، ولا يستعيد شيئا من الناس أبدا.
آمين. يرد صدقات أمنيات كل محل في فقراء.
نعم، هذه هي السنة. السنة أن الزكاة التي تؤخذ من أهل البلد ترد إلى فقرائه، كما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، حيث قال له: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فالأصل أنها توزع الزكاة طبعا بأمر الإمام الوالي، توزع على فقراء البلد، مثلا صابغة فيها فقراء وفيها أغنياء، فالأصل في الزكاة زكاة الأغنياء أنها توزع على الفقراء في البلد، فإذا انتهى الفقراء في البلد وزاد شيء من الزكاة فهي تصرف إلى أقرب بلد من البلد التي فيه فيها المال. وقد تكون هناك مسائل، قد يكون لصاحب المال قرابات في أماكن بعيدة تربطهم به قرابة وهم فقراء، فلا حرج عليه أن يقتصد لهم نصيبا من الزكاة ويرسله ولو كان في البلد فقراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصدقة، صدقة وصدقة، فيكون له أجر الصدقة وله أجر الصدقة، إلا أنه لا يجحد بأهل البلد فلا يكون لهم نصيب من زكاة المال.
ولا
يبرأ رد
المال
بدفعها إلى السلطان وإن كان جادرا. لا شك أن الزكاة تعتقد الوالد إلى السلطان المسلم ولو كان من أهل الديور والظلم يدفع إليه، لأن هذا هو الحق، سواء وزعها على مستحق فيها أو لم يوزعها، برئت ذمة المزكي ولا شيء عليه، ولا يتصرف المزكي ولا يمنعها، إذا جاء الباب لا يمنعها أبدا. والله أعلم.
سلمة من بريطانيا يقول: عندما أنسى أو ينسى أحد أمامي أقول له قل لا إله إلا الله، هل هذا من السنة، علما أن في سورة الكهف آية واذكر ربك إذا نسيت؟
لا، أن يذكر الله سواء بكلمة الإخلاص أو بغيرها، لأن ذكر الله فيه أجر، والله عز وجل قد أشار إلى ذلك: واذكر ربك إذا نسيت.
سأل من المغرب يقول: هل من السنة قول السلام عليك بإفراد؟
إذا قال السلام عليك أدى الواجب عليه، ولكن السنة واللفظ النبوي السلام عليكم، لأن مع الإنسان ملائكة كرام الحفظة والمعقبات، فينوي رد السلام على الجميع.
سائل يقول: كيف يمكننا التمييز بين العالم الكبير والعالم الصغير؟
بالسؤال أقول بالسؤال عمن يعرفه، بالأهل المشائخ يستطيع الإنسان يميز بين هذا وهذا.
سأل يقول: ما قول أهل السنة والجماعة في الحروف المقطعة في أوائل بعض الصور من القرآن مثل طه ألف لام ميم صاد؟
الحروف المقطعة من المتشابه، والمتشابه أسلم الأبواب فيه أن يقال استأثر الله بعلمه، فيقال الله أعلم بمراده، هذا أولى مع العلم أن فيها دلالة على الإعجاز من هذا القرآن الكريم الذي هو يعني مكون آياته من هذه الأحرف 29 التي جاءت في أول السورة. صلى
الله عليه وسلم من ليبيا يقول: توفي أبي وتركت زوجة أخرى ومعها بنتها، وبعد سنتين توفيت زوجة أبي الثانية، هل تدخل معها في الميراث؟ هل يرجع إلى بنتها أم تقسم قصتها على الوراثة؟
كل مورث تقسم قصته على ورثته، كل مورث، وهذا يرجع فيه الى اهل العلم.
يقول سائل: هذه راتبة الظهر كراتبة الجمعة، وهل تجزئ ركعتين الظهر في البيت عن اربع في المسجد؟ لحديث من صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعدها حرمه الله على النار.
ورد في النصوص السنة القبلية للظهر اربع ركعات وورد ركعتين، والبعد الظهر ورد أربعة وورد ركعتين، فالأمر في هذا واسع، وخير له أن يصلي إن استطاع قبل الظهر أربعة وبعد الظهر ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يومه وليلته اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بني له بيت في الجنة. فإذا حسبت أربع قبل الظهر وركعتين بعدها شئ، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء عشر، وركعتين قبل صلاة الفجر اثنتي عشرة ركعة، استحق هذا الثواب الجزيل، بنى الله له بيتا في الجنة.
الرسالة
تعتبر
من
الرغيبة
الكلام في
شيعي على مذهب
الإسماعيلية.
لا، ليس من الرغيبة التحذير من أهل البدع وأهل الضلال، لا تكلم فيه ليبين للناس خطرا وأنه ضار مضل، فلا إثم عليه، بل هذه نصيحة لئلا يغر الناس.
سأل
الله بلد مسألة من المغرب، يقول أخ سلفي يريد أن يتوقف في مسجد غير أن له أوقاف تفرض عليه بعض البدع كتلاوة القرآن الجماعة والدعاء الجماعي بالجهة، فهل يجوز له أن يتوقف مع البدع؟ يجوز له أن يتوقف بدون هذه البدع، أما إدخاله في البدع فلا يجوز، لأن النبي صلى إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بدون أن يفرق بين الصغيرة والكبيرة.
السؤال الأخير يقول: كيفية صلاة المغرب للمسافر إذا دخل في جماعة مقيمين وهم يصلون صلاة العشاء؟
يبدأ بالمغرب ثم يصلي بعد ذلك العشاء، إذا صلى معهم ثلاث ركعات فرق ينفصل بلفظ وحده ليؤدي صلاة المغرب ثم يقيم ويصلي صلاة العشاء فترة. والله
أعلم.
يعني ينفصل وقت تمام صلاته. نعم، إذا أكمل ثلاث ركعات، لأنهم يصلون أربعة، إذا دخل ما عليه إلا ثلاث ركعات، يجلس للركعتين ويجلس للشهر للركعتين ثم يقوم يصلي معهم الثالثة، هم يقومون إلى الرابعة، هو يجلس. نعم، في دليل يجلس، إنه الانفصال جلس للتشهد والتسليم، وإلا انتظر حتى يكملون صلاتهم ويسلم معهم صورتين، اي واحد اخذ بها صح. نعم، في دليل، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر من انفصل عن الامام لما اطال الصلاة عن معاذ، لما اطال معاذ صلاة العشاء انفصل الرجل وصل واكمل لنفسه، هذا هو الدليل، ولو كان حكم واحد، لأنه نيته، هو نيته أداء المغرب، وهذا هو الواجب في الترتيب، ترتيب الفرائض هو الواجب، ولا يجوز يصلي العشاء على أصح الأقوال، يصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب، ما يصلي. لا، يدخل الجماعة، يدخل الجماعة، يد الله مع الجماعة، لا يصلي المغرب.
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر المنية بالفساد الفقهية: باب وصائف الزكاة، هي ثمانية كما في الآية.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لما ذكر المؤلف رحمه الله الزكاة من أركان الإسلام، وذكر الأموال التي تخرج منها الزكاة وبيان مقادير الأنصبة وشروط إخراج الزكاة، بين مصارفها أي أين تصرف الزكاة، وقد تولى الله تبارك وتعالى بيان المصارف في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فذكر ثمانية أصناف تصرف فيهم الزكاة. أما الفقراء فهم الذين لا يجدون من الكفاية شيئا، وأما المساكين فقال الفقهاء هم الذين يجدون بعض الكفاية، يجدون بعض الكفاية لا كل الكفاية، فكأنهم أرفع حالا من الفقراء. وفي هذا المقام تفصيل، فقد يطلب المسكين على الفقير كما قال الله عز وجل: أو مسكينا ذا مقربة، ومعنى أنه بلغ من الفقر ولقد يكبو بالتراب، وهو كناية عن شدة الفقر. والعاملين عليها المراد بهم جباتها وكل من له عمل في الزكاة بصرفها وجبايتها وحفظها. وهذا القدر يعينه له السلطان أو نائبه الذي يفوض إليه الأمر في الزكاة. والمؤلف قلوبهم سواء من المسلمين أو من غير المسلمين يصرف لهم من الزكاة. إذا قصد الوالي المسلم أو من فوض إليه أمر توزيع الزكاة أن يتألف قلوب قوم ليدخلوا في الإسلام، أعطاهم من المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قوم أسلموا ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم فيعطون من الزكاة ليستعينوا بذلك على قوة إيمانهم، أو ممن لهم وجاهة ولهم كلمة في قومهم يعطون من الزكاة ليكونوا دعاة إلى الدخول في الإسلام والعمل بتعاليمه. والغارمين الذين غرموا أصيبوا بغرامة كمن تصيب ماله جائحة أو يخسر في أمر ما ويتحمل ديونا لا يطيقها يعطى من بيت المال سداد ديونه، أو أصلح بين قبيلتين وتكلف مالا يعطى أيضا من الزكاة حتى يسدد ما عليه من الغرام. وفي الرقاب فك الأسير، أسر المسلمين يفكون من بيت مال المسلمين الذي من مصارفه الزكاة. وفي سبيل الله المراد به الجهاد، الجهاد فقط في سبيل الله على قول جمهور أهل العلم. المجاهد يعطى من بيت مال المسلمين ومن الزكاة ما يستعين به على جهاده في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وابن السبيل يعطى أيضا من الزكاة، يصرف له. المشاغل الذي نزل بقوم أو في مكان ما يعطى من الزكاة. ولو كان غنيا في بلده ولم يستطع الوصول الى ماله فهو يعطى من الزكاة، لان هذا الحق فرضه الله تبارك وتعالى ولم يفرضه احد من البشر. بنو هاشم من الاصناف الذين لا يجوز ان تصرف لهم الزكاة، وانما يعطون من الخمس لا تصرف لهم الزكاة، لان الزكاة لا يأخذها الاشراف لما لهم من النسب والصلة بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والزكاة انما هي اوساخ الناس، يعني تكرم بها الناس وتفضلوا بها، فالتعفف عنها شيء جيد، الا هذا السن من الاصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة. بنو هاشم لا يعطون إلا لحالة ضرورية، بحيث تتوقف حياتهم وأكلهم وشربهم على الأخذ من الزكاة، لا يجدون مصدرا آخر فلا حرج. أما ما جاء ما دام وهم يجدون مصدر من أي مكان كان فلا يأخذون من الزكاة شيئا. نعم. ومواليهم منهم، لأن مولى القوم منهم، يعني من أعتقوه من المماليك يعتبر مولى، فإذا كان مولى لبني هاشم فلا يأخذ من الزكاة شيئا.
وعلى الأغنياء،
وتحرم على الأغنياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالغني لا يجوز ان تصرف له الزكاة، والقوي المكتسب لا يجوز ان تصرف له الزكاة. لا يسمى مكتسب اذا ما وجد عمل يعمل بيده ويكتسب، لا يسمى مكتسب، لا يترك يقتله الجوع والعري والظمأ، يلطف حتى يكون مكتشفا. ولهذا انظر الى نظرة الشر، قوي مكتشف ولم يكن قوي فقط. نعم.
والأقوياء مكتشفين.
الأقوياء مكتشفين. يفهم منهم ان الأقوياء ان لم يكن لهم لا يوجد في البلد ولا في مكان اخر يعطون من
الاسلام.
هذه صدقة الفطر، سببها الصوم، صوم شهر رمضان، وما فيه من الفضائل والنفحات التي لا توجد في غيره. تجتمع في الصوم عبادات متعددة، الصوم وقيام الليل ومضاعفة الصدقات وكثرة قراءة القرآن وكثرة الذكر وحبس الشياطين، مرضية الشياطين، ففيه من الخير ما لا يوجد في شهر سواه، وفيه ليلة القدر عبادتها خير من عبادة ألف شهر، أي ليلة واحدة من وفق لها فعبادتها تفضل عبادة أكثر من 280 سنة، وهي رحمة لهذه الأمة لم تكن لأمة من أمم الأرض قبلها، لأن أعمارهم قصيرة وأعطاهم الله من النفحات والكرامات ما لم يكن للأمم قبلهم. فجاءت صدقة الفطر في آخر شهر رمضان طهرا للصائم، كما ورد في الحديث الظهر الصائم من الرفث واللغو، فهي مفروضة على كل فرد من أفراد المسلمين ذكورا وإناثا صغارا وكبارا أحرارا وعبيدا، صاع نبوي ما يعادل من أكثر 3 كيلوات بالمعايير الحالية، سواء من الأرز أو من الدقيق أو من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب، وكل مقتات من الذرة والدقل، كل ما هو من قوت البلد يجزي زكاة للفطر عن كل واحد صاع، توزع لها وقت جواز ووقت استحباب. ووقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين يجوز توزيعها لئلا يغفل عنها الناس ويؤخرونها عن يوم العيد عن وقت الصلاة. ووقت استحباب من بعد صلاة الفجر يوم العيد إلى الصلاة إلى صلاة وقت استحباب. ثم ما بعد ذلك كما جاء في الحديث صدقة من الصدقات، إلا من كان معذورا بعذر شرعي وتأخرت عليه حتى صلى العيد ثم وزعها وهو معذور بعذر شرعي، نرجو أن لا يأثم، أرجو الله أن لا يأثم وإن كان فاته وقت الاستحباب ووقت الجواز فنجزئه، والمقصود أنها لا تسقط، يؤديها الإنسان إذا فات وقت الاستحباب ووقت الجواز يؤديها بعد ذلك ويستغفر ربه فإنه فرغ إن كان فرغ، أما إذا كان معذورا عذرا شرعيا فيرجى له التوبة والمغفرة والقبول.
والوجوب على سيد العبد عموم الصغير والحر. قال والوجوب على سيد العبد عموم الصغير والحر.
نعم. نعم يعني وجوبها على سيد العبد أي المملوك. المملوك يدفع زكاة الفطر عنه سيده، وكذلك الصبي الصغير ذكرا او انثى يدفع عنه وليه كأبيه ونحوه ممن يقوم بقوته وتربيته.
خادم الخادم
الخادم يختلف، الأجير إن كان أجيرا إن كان أجيرا وشرط على المستأجر وجب على المستأجر أن يوفي بشرطه يدفع عنه، أما إذا لم يشرط فلا. ولو كان خادم وخادمة زكاتهم عليهم.
ويكون
مثل هذا وقت الاستحباب كما أسلفت.
ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فرد عليه.
نعم، إذا كان الإنسان لا يجد إلا قوت يومه وليلته فقط ولم يجد زيادة على ذلك لا تجب عليه الزكاة، أما إذا وجد قوت يومه وليلته وزاد زكاة الفطر، يجد زكاة الفطر مع وجود قوت اليوم والليلة فإنها تجب عليه لما فيها من الفائدة والخير لأنها طهرة للصائم، فيجبر الله عز وجل بها قللا. ويطهر بها الطائف من اللغو والرفج وما أخطأ فيه.
ومصرفها مصرف
الزكاة. مصرفها اختلف العلماء في هل هو مصرف الزكاة أي الأصناف الثمانية أم أنه خاص بالفقراء والمساكين. والذي عليه جمهور أهل العلم مثلهم أنها بالفقراء والمساكين، لأنه ورد في الحديث طعم للمساكين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم، يعني عن الطواف والمسألة أغنوهم أي الفقراء والمساكين. فتخصيصها للفقراء والمساكين أرجح والله أعلم. مختلف
فيما بكندا غير ملتزمة، كذلك أخواتها وأمها، لكن أباها ليس ملتزما كثيرا علما أنه يصلي، ولكن كلما تقدم عبد سالي يتزوج من هذه الأم ظهر أبوها هذا الطلب بحجة أن السلفيين متعصبين متعصبون ومتشددون، فكيف تعمل بما تصنعون عليكم الله خيرا؟
لو كانت في بلد إسلامي فيه ولي أمر مسلم وفيه القضاء لتولى أمرها الحاكم الشرعي، لكنها في بلد كفر يحكمون بالطاغوت، وما في سبيل إلا أنه ينصح من قبل الأخيار، ينصح ويحذر ويقال له عليك أن تخشى الأمر، ربما يدع شيء يسوءه وتكون أنت السبب وأنت رجل مسلم، فلا ترد من كان كفوا، لا ترد خطبته، ينصح ينصح، هذه هي الطريق الصحيح، وهي عليها الصبر وتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
أحسن الله إليكم. هذا زار من فرنسا يقول بعض المسلمين في فرنسا يعيشون مع نساء زوجات لهم بغير عقد النكاح، حتى انني بعضي اولادا من اولئك النساء، احدهم يقول الحمد لله تبت الان واريد ان اتخلص من هذه الحال، وماذا ينبغي علي لاعيش مع امراتي عيشه شقيه، هل اعتذرها ام هل لا بد من عقد النكاح، وما حكم اولادي منها؟
اولا هذه امور لا ينبغي للمسلم ان يجهلها، كيف يجهلوها وهم مسلمون؟ هؤلاء لا عذر لهم وامرهم الى الله. ثانيا عليهم التوبه الى الله ويفارق المراه حتى يعقد عليها عقدا شرعيا، يعقد عليها عقدا شرعيا من ولي امرها والشهود، ويستأنف حياه زوجيه طريقة، وأولاده منها فيما مضى. إذا كان يجهل هذا الحكم الشرعي وهم أولاد شبهة يلحقون به. نعم.
هذا شاب في فرنسا يقول هل الحقيقة واجبة على من عليه دين؟
ليست واجبة الحقيقة حتى على الغني، ليست واجبة، سنة مؤكدة.
وهذا سائل من فرنسا ايضا يقول اخت تريد الزواج لكن محرمها في بلد اخر ولا تستطيع الحضور، ماذا تفعل؟
ينكره